السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دعوتنا دعوة سلفية فيها الخير للبلاد والعباد، وتقوم على تعظيم التوحيد والدعوة إليه جملة وتفصيلا، وتقبيح الشرك والتحذير منه جملة وتفصيلا، وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من الأهواء والبدع، وتقوم على نشر العلم النافع. واعتقادنا أن من أتى بالشهادتين دخل في الإسلام وحسابه على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. ونعتقد أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن هذه الثلاثة أركان في الإيمان. لا يكون الإيمان إيمانا إذا خلا منها أو من واحد منها، وأن من لم يأتي بالعمل مع القدرة والتمكن لا يكون صادقا في إيمانه. ورأينا في تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر، كما ذهب إليه جماعة من العلماء كما دلت عليه الأدلة، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة عموما باطلة، وأن أصول المرجئة خصوصا باطلة، وأن الوقوع في الشرك الأكبر قبيح كله، وأن من وقع في الشرك واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع أنه كافر خارج عن الملة. وهل يعذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ المسائل على قسمين: صغرى قد تخفى على كثير من الناس، وهذه تقبل فيها دعوى الجهل، والقسم الثاني وهو محل الكلام مسائل كبرى أدلتها ظاهرة بينة، وهذه الأصل العلم بها، فمن تلبس بشيء من الشرك الأكبر منها وادعى الجهل لم تقبل دعواه، بل نجري فيه أحكام الكفر كما قرر ذلك العلماء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال عظيم عن مثل هذه المسألة:
نفسي كثيرا ولم اقتنع بما قرأت، وهي قضية العذر بالجهل. من هم الذين يعذرون بجهلهم؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ ولو أن المرء الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة، من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخر، كما يحدث عندنا، وعلماء تلك المناطق لا ينكرون هذا البلاء وهم صامتون على ما يرون. نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بالتوضيح حول هذه المسألة، وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الإسلام. واسم الكتاب عندي وسأوضحه لكم إذا طلبتم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن دعوى الجهل والعذر بها والعذر بالجهل فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذره بالجهل. الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضح كتاب الله وانتشر بين المسلمين، فإن دعوة الجهل لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم وليشرح لهم دينهم وبلغ البلاغ المبين وأوضح الأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على البيضة ليلها كنهارها. وفي كتاب الله الهدى والنور، فإذا ادعى بعض الناس الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة وانتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل أو دعوى أن الصلاة غير واجبة أو صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير واجبة أو الحج مع الزكاة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين قد ظلم بالضرورة من دين الإسلام وانكشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوة في ذلك. وهكذا إذا ادعى أن يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو للكواكب أو للأشجار والأحجار والاستغاثة بهم وطلب الشفاء أو النصح على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، كل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر. فأوضح الله في كتابه كل ذلك وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكة وينذر الناس على الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين ووضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ويتلو عليهم كتاب الله قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا. ويقول سبحانه وان يدعوا مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الصابرون. وهكذا استجاب الدين والطعن الدين والسخريه والسب كل غاية من اهل الكفر الاكبر مما لا يعذر فيه من تعاطاه، لانه معلوم من الدين بالضروره أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر. وهكذا الاستهزاء والسخرية. قال تعالى خذ بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا الكفر ثم بعد إيمانكم. الواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا تبقى عليه العامة عذر، حتى لا يبقى العامة عذر، حتى يجمع بينهم هذا الأمر العظيم، وحتى يدعوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات في أي مكان، في مصر أو الشام أو الإمارات أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك، حتى ينتبه الحديث وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه. سقوط العلماء من اسباب هلاك العامه وجهلهم. يجب على العلم اينما كان في اي مكان ان يبلغوا الناس دين الله وان يعلموهم توحيد الله وانواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيره وحتى يعود الله وحده على رشيد. وهكذا ما يقع عند قبل البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبل الشعب القادة الإمامي أو عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم. يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق الله وحده ليس لأحدهم بلا حق، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رسول الله فاعبد الله مخلصا له الدين قال عن الله الدين الخالص. يقول سبحانه وقال ربك إن أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هو يجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي كل مكان ومن أقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله ويبصروهم بمعنى عباده الله ويحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. وخلق الله واتقى من ليعبدوه وامرهم بذلك. يقول سبحانه وما خلقت من جن وانس الا ليعبدون. وعبادته بطاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم واخلاص عباد الله توجيه القلوب اليه. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يكن قبلكم لعلكم تتقون. اما المسائل التي تتخلى في مسائل المعاملات في بعض شؤون الصلاة في بعض شؤون الصيام فقد يعرف بها جاهل في بعض المسائل، كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرى في جبة وتلطخ بالطيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واصلع عنك هذا الخلوق واصلع في عمرتك ما أنت صار بحاجتك. ولم يمره بالفدية من جاهل كون أحرى في الجبة كون تلطخ بالطيب لم يمره بالفدية من جاهل. هكذا بعض المسائل التي تختفى يعلم فيها الجاهل يوصل فيها الجاهل، اما في الامور الاصوليه اصول العقيده او كان الاسلام المحرمات الظاهره فلا يقبل منها عبد الموطن ذلك. فلو قال احد ما يعرف ان الزنا حرام هو بين المسلمين ما يعرف يقام على حد الزنا، او قال ما اعرف ان الامر حرام هو بين المسلمين ما يعرف، أو قال ما أعرف أن العقوق للوالدين حرام ما يعد يرمى يؤدب، أو قال ما أعرف أن اللواط والإتيان للذكور حرام ما يعد. يعني أمور ظاهرة معروفة عند المسلمين معروفة في الإسلام، لكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي يسعى لها المسلمون قد يقال من دعوة جاهزة في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله يكون حكم حكمه أهل الفطرة. والصحيح أنهم يمتحنوا يوم القيامة يؤمرون فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. أما الذي بين المسلمين وإذا تعاطى مع كفر بالله ويترك الواجبات المعلومة هذا لا يعلم، لأن الأمر واضح المسلمون بحمد الله موجودون يعملون بهذه الأعمال يصلون يصومون يحجون كل هذا معلوم، يعرفون الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام معروف بين المسلمين وفاهم بين المسلمين. فدعوة الجهل دعوة باطلة والله المستعان.
فلا تقبل دعوى الجهل بمجردها في هذه المسائل التي يظهر العلم بها، لكن إذا ثبت الجهل يقينا كأن تيقن أنه لا يفهم العربية أو لم يجد من يعلمه ونحو ذلك مما يثبت به الجهل، فإنه يكون فاعلا لكفر أكبر، وهذا ما يسمى بكفر النوعي. وأما تكفير المعين وإجراء أحكام الكفر عليه فإنه يكون معذورا إذا ثبت جهله يقينا، وهذا الذي يقرره العلماء. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين.
هنا مجموعة من الأسئلة. تقول السائل: هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ وكيف نجيب عمن يحتج بأن هناك عذر في مسائل التوحيد للرجل الذي أمر أبناءه بإحراقه فنفى القدرة عن الله فعذره الله؟ وبقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أنا لا أكفر من يطوف بقبر الكواز أو الكواز.
يا جهل، إذا لم يمكن زوال الجهل، إذا لم يمكن زوال الجهل ما عندك أحد يعلم، منقطع عن العلماء في أرض من بعيدة ما يبلوها شيء، هذا يعذر بالجهل. أما الإنسان المتمكن من العلم ومن سؤال العلماء ويقول أنا أعذر بالجهل، أنت المفرق، أنت المفرق، يعني لم تطلب العلم، لم تسأل، فكيف يعذر بالجهل؟ فهناك جهل لا يمكن زواله، وهو من يعيش منقطعا لا يجد أحدا، ومن يعيش مع الناس ومع العلماء ومع يسمع القرآن ويسمع السنة يقول أنا أعذر بالجهل، لا، أنت المفرط. أما ذاك بيعيش منقطع، أنا ما فرط، ما وجد أحد، ما فرط لأنه ما وجد أحد، يعذر بالجهل. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر بالجهل، أما الجهل الذي يمكن زواله بالتعلم وسؤال العلماء فهذا لا يعذر به. فتنبهوا لهذا، لأن فيه من الناس من أخذوا هذه المسألة صاروا يرددونها: يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، على طول بالإطلاق. لا، لابد من التفصيل. ثم أيضا المسائل ما هي واحد، المسائل ما هي واحد، المسائل الخفية التي تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى شرح، هذه نعم يعذر بالجهل حتى يجد من يعلمه. أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح مثل الشرك، الشرك، التوحيد، هذه ما يعذر بالجهل لأنها واضحة. الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا وقامض ولا واضح؟ واضح، واضح التوحيد، وما واضح الشرك. فالمسائل الظاهرة لا يعذر أحد بجهل، أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان من العلماء هذه يعذر بالجهل فيها. المسائل ما هي واحد، نعم، لا بد من هذا التفصيل في العذر بالجهل. نعم،
أحسن الله إليكم.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: لا أكفر الذين يعبدون الصنم الذي على قبة الكواز، لأن ما عندهم أحد يعلمهم، ما قال يعذرون سكت، قال ما عندهم أحد يعلمهم. أما هؤلاء عندهم من يعلمهم وعندهم من يبين لهم، لكن ما سألوا ولا طلبوا العلم، فكيف يعذرون بالجهل؟
فتأمل رعاك الله كلام الشيخ حفظه الله عز وجل، وتنبه لكلامه في آخر المقطع، فإنه في مسألة ظاهرة جدا. وهذا هو كلام العلماء، وهو كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فمن ثبت جهله بيقين ارتفع تكفيره. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل. فهذا كلام في غاية الظهور، وقد بين رحمه الله عز وجل أن من بان له التوحيد وأن التوحيد هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا، ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، فهذا يكفر. قال رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، ويريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وادعاء أن علماء أهل السنة والجماعة متفقون على عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك وفي المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا، وأنه لا يخالف في ذلك إلا مرجئ مخالف للواقع، ويقود إلى مفاسد كثيرة. فبعض العلماء نصوا نصا بينا واضحا على العذر بالجهل، واسمع رعاك الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وهو من أئمة الدنيا في هذا الباب العظيم.
تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرسل. الخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإيمان، ويكفرون كل فاعل كبير. والمرجع يقول لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية، ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنا كاملا. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبت المرجئة وتوسع فيها التساهل في الحكم على الناس، وفيه من نزع عن الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تلقى من عند الله. فكما أنه لا يحدث أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافرا، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذه الضرورة. فنصبر حتى نتبين على هذا الموقف. فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل بالكفر كفرناه. نعم.
الآخر التبليغ والتبديل كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت وجدت هذه الأوصاف. فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف في هذا الوصف فإنه ينطبق عليه، فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر، ثبوت أن هذا العمل من الكفر، فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحل أن يكفره. مثال ذلك لو قال قائل الذي إن الذي يشرب الخمر كافر، هذا حرام، ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. الأمر الثاني أن نتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص، أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بالتكفير، أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص، بحيث تتم فيه شروط التكفير. ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا، فإن كان غير عالم فإننا لا نكفر لأنه لم تقم عليه الحجة بعد، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا المعنى متعددة، فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفر. الأمر الثاني أن يكون الشخص مريدا، يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل، فإن كان مكرها أو سبق لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أنه كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها وضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ به فقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هل قصدها؟ لا، سبقت على لسانه. إذن لا بد من هذه الشرطين، العلم والثاني الإرادة والقصد، فإن لم يرد ولم يقصد فلا. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان ظالما لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن يحرقوه إذا مات وأن يذروه في اليم لئلا يعذبه الله، فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا، قال يا ربي خوفا من عذابك فغفر الله له. فإن هذا الرجل كان جاهلا في كون الله تعالى يقدر عليه أن يجمعه ويحاسبه. عرفت؟ إذن لا بد من أمرين، الأمر الأول أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر، الثاني أن نعلم انطباق الشروط أو تمام الشروط على من قام به، فلا بد من أن نعلم أن شروط التكفير قد انطبقت عليه، ومنها العلم والقصد. ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا.
قد تكون مقالة والفعل كفرا، لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط، أي شروط التكفير، لأنك إذا كفرت فلازم أحميلك أيام أن تشهد بأنه في النار، فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضي الحكم، المسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه. نعم.
واسمع رعاك الله إلى هذه التقريرات الطيبات البديعات من هذا الإمام المبارك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة.
ما زال في سلسة التكفير بالجهل، ما زال المشكلة عليه، ولكني أتعجب كيف تشكل عليه هذه المسألة. ما الذي جعل تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط واجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ناظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيد عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزم من قضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معنى أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول له؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه ورحمته؟ هذه مسألة يا أخواني من عقلية، الكفر والتفسير والتبديل حكم شرع يتلقى من الشرع. فإذا كما يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا ليش؟ يبين ويدعو التوحيد. فإذا صفى هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. إذا لم نسمع لم نكن من أصحاب النار، والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلاف القول بأن الإنسان يكفر لأنه لا يعذر بالجهل في الكفر، فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجهل. وأنا الآن أتلو عليكم نصوصا من كلام نقلتها أمكنني أن أقولها، أما كلام شيخ الإسلام كثير ما يمكن نقل، لكن الفتاوى يرجعون مملوءة بها. فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة شيئا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعتبر؟ أي فرق؟ وأما دعوة من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك، فنحن لا نعرف هذا المثال، وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ ولو كان هذا حجة ما احتاج أن تأتينا إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى بلد، لأن قد قالوا الحجة من قبل. فأنا يعني أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر، تحداهم شيخ الإسلام قال بينونا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام. فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا، مع أنها أصل من أصول الإسلام، ويجعلون بعض المسائل القدرية التي اختلف بها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير. لا نكفر عباد الله لما يكفرهم الله به. أما ما نقلت عن شيخ الإسلام محمد الوهاب فها نعفو عليه. أولا يقول رحمه الله في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين، يعني نصيحة عامة، قال: أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم مضى يقول: وأما التكفير صفحنا مجلد واحد صفحة 51، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من العراق مثل هذا الكلام سواء. وفي صفحة 65 في جواب السؤال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفر بعد التعريف إذا عرف الثاني. ثم ماذا يقول صفحة 66: وأما الكذب والبهتان فمثل قوله: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قتل على أظهار دينه، وأنا نكفر من لم يكفر أو من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف وأضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا قلنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على ترقاب والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ صحيح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد لأجل جهلهم، لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ شيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة الولي أنها قربة، ولم وهو مسلم يقول أنا أدين بدين الإسلام، يعود من الإنسان الذي لم يدخل بدين الإسلام وهو يدين بدين آخر هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم أهل الفترة. لكن رجل يدين الإسلام يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصوم ويحج، لكن يعبد الصنم، ولم يأتي أحد يقول ترى أن هذا يقول له أن هذا الشرك، ولم يأتي هذا جهل ما يفعل. أما الإنسان الذي لم يدخل الإسلام يعرف أن الإسلام شيء وهو على دين آخر هذا لا شك فيه كافر، أو إنسان لم يدخل الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف أن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام في مجاهيل الدنيا ما يدرى، هذا حكم على قول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يحاسب يوم القيامة يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينبسط. هذا ما أحببت أن نبين في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأي فائدة من إذا كان الرسل قد قاموا من حبيب قد بينوا الحق وأنا لم أدل لم أعلم به أنا ومن لم أتي الرسول على حديث الرسول. وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي يقول الأخ. نعم هم إذا وصل إلى إذا كان في حق يعني يسمعون من الناس بالحق، فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مفرطون، ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا سر وقال لهم من لا يثقون بذنهم لأنهم سيثقون بعلماء أكثر، الواجب عليهم أن يبحث ويتوقف. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، يعني بمعنى المسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون، لأن يعني الواجب أن يبحثوا. وأظن الشيخ رحمه الله شرمستان قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصدون في طلب الحق ولكن لا يحكم الكفر. أظن ظنا، ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوا.
واسمع رعاك الله إلى هذا التقرير من هذا الإمام رحمه الله.
وعن المسلمين خير الجزاء. الشيخ محمد حفظكم الله، من ضمن أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: لقد خاض وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر بالجهل، متى يعذر الجاهل بجهله؟ ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي أثيرت، وهل وقع خلاف قديم بين السلف وهل هو معتبر أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
العذر بالجهل ثابت في القرآن وثابت بالسنة أيضا، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. ولقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا عديدة كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم، وهذا مقتضى حكمة الله ورحمته، إذ أن الجاهل معذور، وكيف يؤاخذه الله عز وجل وهو أرحم الراحمين وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها على شيء لم يعلم. فمن شرط التكفير بما يكفر من قول أو عمل أن يكون عن علم وأن يكون عن قصد أيضا، فلو لم يقصده الإنسان بل سبق لسانه إليه لشدة غضب أو لشدة فرح أو لتأويل تأوله، فإنه لا يكون كافرا عند الله عز وجل. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأظلها أي ضاعت منه فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منها، فإذا براحلته عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح وهذا خطأ عظيم، هو في نفسه كفر، لكن الرجل ما قصده، لكن لشدة الفرح سبق لسانه إلى هذا ولم يكن بذلك كافرا، لأنه لم يقصد ما يقول. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان مسرفا على نفسه وخاف من الله تعالى أن يعاقبه، فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويدوه في اليم، ظن منه أنه يتغيب عن عذاب الله، ولكن الله تعالى جمعه بعد وسأله لما فعل هذا، قال يا ربي خوفا منك، فغفر الله له، مع أنه كان شاكا في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكنه متأول وجاهل، فعاف الله عنه. وليعلم أن مسألة التكفير أصلها وشروطها لا يأخذها الإنسان من عقله وفكره وذوقه فيكفر من شاء ويعصم من شاء، الأمر في التكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل، كما أن الحكم بالوجوب أو التحريم إلى الله وحده، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فالأمر في التكفير والعصمة إلى الله تبارك وتعالى. وأعني بالعصمة يعني الإسلام الذي يعتصم به الذي يعصم الإنسان به دمه وماله، هو إلى الله، إلى الله وحده. فلا يجوز إطلاق الكفر على شخص لم تثبت في حقه شروط التكفير. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يعود هذا الكلام على قائله، يكون هو الكافر وهو عدو الله. فليحذر الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره الله ورسوله، وليحذر من إطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوا لله ورسوله، وليحبس لسانه، فإن اللسان آفة الآفات. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بما حدثه به عن الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني لا تطلق، احبس قيده. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يكف لسانه عما حرم الله، وأن لا يقول إذا قال إلا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخلاصة أن مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا بل هي إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقنا. الأمر ليس إلينا، الأمر في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل العلم، ومن أوسع ما قرأته في هذا ما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه وفي كتبه المستقلة، فأنصح السائل وغير السائل أن يرجع إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه وأقولها شهادة عند الله أوفى من رأيت كلاما في هذه المسألة العظيمة.
واسمع رعاك الله إلى هذا التقرير من هذا الإمام رحمه الله لموانع التكفير.
لأنه قد يكون كفرا غير مخرج من الملة، هذه واحدة. الشيء الثاني، الأمر الثاني الذي يحتاج مراعاة عند قول التكفير، حال الموصوف في هذا. قد يفعل الإنسان الفعل ولا يحكم بكفره، قد يفعل الفعل ولا يحكم بكفره بوجود موانع تمنع من الحكم عليه بالتكفير. أظنكم معنا بارك الله فيكم. طيب، وهذا أيضا مشكلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا سمع أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر حكم به على كل واحد، وإن كان يجب في هذا الواحد يمنع من تداخل الكفر عليها. وهذا خطير خطير. ما تقولون في شخص يقول عن الله أنت عبدي وأنا ربك، وش يقولون؟ كفر ولا لا؟ أو إلا كفر كذا. أنا هذا واحد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر لا شك فيه، هذا كفر. أنا ما أسألكم عن شخص معين أرفعنا عنه كفر، لكن من قال إن الله عبدي وأنا ربك فهو كافر؟ يقول هذا أليس كذلك؟ في حال من الأحوال لا تكون هذه الكلمة كفر، في حال من الأحوال لا تكون كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا من أحد بتوبة أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلة، راحلة عليها طعام وشراب أغلى ضاعت دورها ما وجدها. فلما أجد نام تحت الشجرة ينتظر الموت، لم يبق إلا الموت، الطعام والشراب والبعير راح، وش فيه عنده؟ الموت. نام تحت الشجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخصام ناقته متعلقا بالشجرة، الله أكبر، فأخذ بالخصام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من جدة الفرح، الكلمة كفر، لكن هذا الرجل لم يكفر. لماذا؟ لأنه أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا أخطأ من جدة الفرح. هل يقول هذا كافر؟ لا، مع أن المقال كفر. رجل آخر حدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه، عاصم لله وخاف من ذنوبه، فقال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليك ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من عالمه. عرفت ماذا حال هذا الرجل؟ هو شك في قدرة الله عليه، الشك في قدرة الله من حيث هو كفر لله، لكن الذي حمله على ذلك على هذا القول شدة مخافته من الله عز وجل، فجمعه الله عز وجل وقال من الذي حملك على هذا؟ قال يا رب خوف من القتل، فلم يكفر بهذه الكلمة، مع أنها كلمة كفر. إذا لا بد أن تبدل الذنب. إذا لا بد من مراعاة هذين الأمرين، وهما يا جماعة العربي في الشاعر يقول 50 أو 100 دين وينصر كل الناس في الموضوع، نحن ولا شرطين أمرين، نحن طيب تفضل. أولا يتحقق أن هذا العمل أن هذا الفعل أو القول أو الشرط كفر، والطريق والكتاب والسنة. ثم ننظر هل ينطبق هذا الوصف أو هذا الحكم على هذا الشخص المعين أو لا. طيب أحسنت. ولهذا يقول العلماء هناك فرق بين القول والقائل والفعل والشاعر، يعني أن القول قد يقال هو كفر لكن لا يكفر القائل، والفعل قد يكون كفرا ولكن لا يكفر الفاعل لوجود موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر. وإذا عرفت هذا فكل هذه الفرق التي ذكرها السائل يجب أن ننظر إلى أي مدى تبلغ بدعها. إذا وصلت إلى حد الكفر ننظر نظرا آخر منه الذي قال بهذه البدعة هل ينطبق عليه حروف التكفير أو هناك موانع؟ لأن يوجد بعض الناس عامة ما يعرفوا شيئا عاشوا بين قوم ممن يرونهم علماء قالوا لهم هذا هو الحق وتبعوه، ونعلم أن هذا العام لو وفق بعالم صالح سلف العقيدة لكان على هذه الطريق. فإذا لا بد أيها الإخوة من مراعاة هذه الأمور، ولا بد أن نتقي الله في أنفسنا وبغيرنا أن لا نتسرع الحكم بالتكفير أو التشهير أو التبديل حتى نعلم أن ذلك فك أو فسق أو بدعة بمقتضى الكتاب والسنة، ثم ننظر هل ينطبق على الحكم على هذا الشخص المعين.
وأنا أنقل لك رعاك الله شيئا قليلا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي أشار إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم فمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وأيضا من قوله رحمه الله في هذا وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وأما قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فشرطها عند أهل العلم أن يعلم أنه كافر ثم لا يكفره، كما هو معلوم من تقريرات العلماء، فلا يتهور بتكفير كل من لا يكفر من نعتقد نحن تكفيره، بل لا بد من العلم. هذا الذي نعتقده وبان لنا من الأدلة وقواعد الشريعة وكلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين، ومع ذلك فإن من خالفنا في بعض هذه المسائل من أهل السنة معتقدا أن الأدلة تدل على ذلك فإنا لا نحمل عليه ولا نصفه بالأوصاف القبيحة المنفرة، ولا نطعن فيه لا طعنا ظاهرا ولا طعنا خفيا، ولا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يتناحروا في مثل هذه المسائل مع صحة أصولهم جميعا. واسمع رعاك الله كلام ريحانة اليمن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله عز وجل في هذه المسألة العظيمة.
الحكم في هذه القضية أنه اختلف أهل السنة أنفسهم من شأن العذر بالجهل في التوحيد، والذي يظهر أنه يعذر بالجهل. لماذا؟ لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله عز وجل حاكيا عن الحواريين حيث قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فمن قال لهم عيسى إنكم قد كفرتم ولكن قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وكقوله تعالى في شان أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نعم. وفي الصحيح أن رجلا وهو مروي من حديث جماعة من الصحابة أن رجلا قال نعم قال لبنيه أي أب أنا لكم، قالوا نعم الأب، قال فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل أولاده ما وصاهم أبوهم، ثم أمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه وأحياه الله، فقال له ما حملك على ما صنعت، قال مخافتك يا رب، قال فإني قد غفرت لك. وهذا رجل يشك في قدرة الله، كما أن الحواريين أيضا شكوا في قدرة الله. هذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل، والذين لا يقولون بالقدر بالجهل ما ليس لهم أدلة ناهضة. ثم بعد هذا أيضا ذكرت حديث أبي هريرة والأسود بن سريع كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال أربعة يختبرون يوم القيامة، الأبلة والأصم وصاحب الفترة ثم الرابع فيقال لهم يعني في عرصات القيامة يقال لهم أو يخرج لهم عنق من النار فيقال اقتحموا، فمن اقتحم منهم كان بردا عليه وسلاما، ومن لم يقتحمه فإنه يقول الله لهم أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا، والله المستعان. فهذه الأدلة، وأيضا أنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرين عند تفسير قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو عند قوله تعالى لا أذكر عند قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
فما حكم أن يخالف؟
بما أن المسألة خلافية بين أهل السنة لا يحكم عليه، لكن الراجح أنه يعذر والدل
بالجهل،
هذا الذي يترجح عندي والله المستعان.
وفي الختام أوصي من يخاطبون الناس بمراعاة أثر كلامهم على الناس، فمعظم من لقيناهم من التكفيريين التدميريين في المناصحة وغيرها إنما قادهم إلى طريق التكفير المظلم. إطلاقات في هذه المسائل، وكثير من الناس يسيئون الظن في دعوة التوحيد بسبب هذه الإطلاقات ونسبتها إلى أئمة الدعوة من غير نظر إلى الأسباب والأحوال والمصالح والمفاسد. وليحذر بعض إخواننا من أن تقودهم الغيرة على التوحيد إلى تحقيق مراد أعداء دعوة التوحيد فيها بنسبة عدم العذر بالجهل مطلقا لأئمة الدعوة. وليحذر أولئك من الزج بشباب المسلمين في ظلمات الاعتداء في التكفير القائد إلى التفجير والتدمير بإطلاقات تورث ذلك. كما أوصي الجميع بتقوى الله وحفظ ألسنتهم عن إخوانهم والحذر من إطلاق ألقاب عليهم تأبى أصولهم أن تطلق عليهم. ويجب التفريق بين من يقول قولا بناه على الأدلة في ظنه مع براءة أصوله من الانحراف، وبين من يقول قولا يبنيه على أصول منحرفة عن أصول أهل السنة والجماعة. ويا أخي، إن لم تكن مشاركا في الخير فلا تكن قاطعا للطريق، واحرص رعاك الله على حفظ لسانك في حق علماء أهل السنة والجماعة الكبار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ناهضين بدعوة التوحيد، مزينين هذه الدعوة للناس بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا ما اقتضاه المقام. وإن كنت لا أحب إثارة هذه المسائل، لكن عند وجود الفتنة أو ما يقتضي الأمر فلا بد من البيان. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دعوتنا دعوة سلفية فيها الخير للبلاد والعباد، وتقوم على تعظيم التوحيد والدعوة إليه جملة وتفصيلا، وتقبيح الشرك والتحذير منه جملة وتفصيلا، وتعظيم السنة والدعوة إليها، والتحذير من الأهواء والبدع، وتقوم على نشر العلم النافع. واعتقادنا أن من أتى بالشهادتين دخل في الإسلام، وحسابه على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. ونعتقد أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وأن هذه الثلاثة أركان في الإيمان، لا يكون الإيمان إيمانا إذا خلا منها أو من واحد منها، وأن من لم يأتي بالعمل مع القدرة والتمكن لا يكون صادقا في إيمانه. ورأينا في تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر، كما ذهب إليه جماعة من العلماء كما دلت عليه الأدلة، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن أصول الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة عموما باطلة، وأن أصول المرجئة خصوصا باطلة، وأن الوقوع في الشرك الأكبر قبيح كله، وأن من وقع في الشرك واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع أنه كافر خارج عن الملة. وهل يعذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ المسائل على قسمين: صغرى قد تخفى على كثير من الناس وهذه تقبل فيها دعوى الجهل، والقسم الثاني وهو محل الكلام مسائل كبرى أدلتها ظاهرة بينة، وهذه الأصل العلم بها، فمن تلبس بشيء من الشرك الأكبر منها وادعى الجهل لم تقبل دعواه، بل نجري فيه أحكام الكفر كما قرر ذلك العلماء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال عظيم عن مثل هذه المسألة:
نفسي كثيرا ولا مقتنع بما قرأت، وهي قضية العذر بالجهل، من هم الذين يعذرون بجهلهم؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ ولو أن المرأة الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخر، كما يحدث عندنا، وعلماء تلك المناطق لا ينكرون هذا البلاء وهم صامتون على ما يرون، نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بالتوضيح حول هذه المسألة، وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الإسلام. واسم الكتاب عندي وسأوضحه لكم إذا طلبتم، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن دعوى الجهل والعذر بها والعذر بالجهل فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل. الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشر بين المسلمين، فإن دعوى الجهل لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله عز وجل دعا نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم وليشرح لهم دينهم وبلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينية وشرح لها كل شيء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. وفي كتاب الله الهدى والنور، فإذا ادعى بعض الناس الجهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة وانتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو صيام رمضان غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج مع الزفاف غير واجب، هذا كله لا يقبل. لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين، قد ولد بالضرورة من دين الإسلام وانتشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوة في ذلك. وهكذا إذا ادعى أن يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو للكواكب أو للأجداد والأحجام والاستغاثة بهم وطلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، كل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر. فأوضح الله في كتابه كل ذلك، وأوضحه رسول صلى الله عليه وسلم، وبقي 13 سنة في مكة ولينذر الناس على الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين، ووضح لهم وجوب اتخاذ العبادة لله وحده، ويتلو عليهم كتاب الله قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين هذا لله الدين الخالص فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول عز وجل فلا يدعو مع الله احد. ويقول سبحانه وان يدعو مع الله الها اخر ناظرها يا مغوبه فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الظالمون. وهكذا استجاب الدين والطعن الدين والسخريه والسب كل هذا من اهل الكفر الاكبر مما لا يعذر فيه من تعاطاه، لانه معلوم من الدين بالضروره أن شد الدين فسب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر. وهكذا الاستهزاء والسخرية. قال أنا خذ في الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبر القدح وفي بعد الإيمان. الواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا تبقى عليه حتى لا يبقى العامة عذر، وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم، وحتى يدعوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات في أي مكان، في مصر أو الشام أو العراق أو المدينة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك، حتى ينتبه الحديث وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه. سقوط العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم. يجب على العلم أينما كان في أي مكان أن يبلغ الناس دين الله ويعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة. وهكذا ما يقع عند قول البدوي أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبل الشيخ عبد القادر الإمامي أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم، يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق الله وحده ليس لأحدهم بها حق. كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ورسوله فاعبد الله مخلصا له الدين هذا لله الدين الخالص. يقول سبحانه وقضى ربك إن أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي كل مكان ومن الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله ويبصروهم بما نعم أهل الله ويحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. وخلق الله واتقى من ليعبدوه وأمرهم بذلك. يقول سبحانه وما خلقت من جن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة له توجيه القلوب إليه. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما المسائل التي فتحها في في مسائل المعاملات، في بعض شؤون الصلاة، في بعض شؤون الصيام، فقد يعرض بها جاهل في بعض المسائل. كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرى في جبة وتلطف هذا الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهل عنك الجبة واصلح عنك هذا الخلوق واصلح لعمرتك، ما أنت صار بحاجة. فلم يمره بالجبية من جهله، كون أحرى في الجبة كون تلطف هذا الطيب، لم يمره بالجبية من جهله. هكذا بعض المسائل التي تتخفى يعلم فيها الجاهل يوصل فيها الجاهل. أما الأمور الأصولية، أصول العقيدة، أركان الإسلام، المحرمات الظاهرة، فلا يقبل منها عبد الموطن. فلو قال أحد ما يعرف أن الزنا حرام هو بين المسلمين ما يعرف، يقام على حد الزنا. أو قال ما أعرف أن الحر حرام هو بين المسلمين ما يعرف، أو قال ما أعرف أن العقوق للوالدين حرام ما يعرف، يؤدب. أو قال ما أعرف أن اللواط وإتيان الذكور حرام ما يعرف، يعني أمور الله معروفة عند المسلمين، معروفة في الإسلام. لكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام، أو في مجاهل أفريقيا التي يسعى لها المسلمون، قد يقال من دعوة جاهزة في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام، إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله، يكون حكمه حكمه الفطرة. والصحيح أنهم انتحلوا يوم القيامة يؤمرون، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. أما الذي بين المسلمين وإذا تعاطى مع كفر بالله ويترك الواجبات المعلومة، هذا لا يقدر، لأن الأمر واضح. المسلمون بحمد الله موجودون يعملون بعد الأعمال، يصلون يصومون يحجون، كل هذا معلوم. يعرفون الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام، يعرف بين المسلمين وباقي بين المسلمين. فدعوة الجهل دعوة باطلة، والله المستعان.
فلا تقبل دعوى الجهل بمجردها في هذه المسائل التي يظهر العلم بها، لكن إذا ثبت الجهل يقينا كأن تيقن أنه لا يفهم العربية أو لم يجد من يعلمه ونحو ذلك مما يثبت به الجهل، فإنه يكون فاعلا لكفر أكبر، وهذا ما يسمى بكفر النوعي. وأما تكفير المعين وإجراء أحكام الكفر عليه فإنه يكون معذورا إذا ثبت جهله يقينا، وهذا الذي يقرره العلماء. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين:
هل هناك عذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ وكيف نجيب عمن يحتج بأن هناك عذر في مسائل التوحيد بالرجل الذي أمر أبناءه بإحراقهم فنفى القدرة عن الله فعذره الله، وبقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا لا أكفر من يطوف بقبر الكواز أو الكواز؟
الجهل إذا لم يمكن زوال الجهل، إذا لم يمكن زوال الجهل ما عندك أحد يعلم، منقطع عن العلماء في أرض من بعيدة ما يبلوها شيء، هذا يضرب الجهل. أما الإنسان المتمكن من العلم ومن سؤال العلماء ويقول أنا أعذر بالجهل، أنت المفرط، أنت المفرط، أنك لم تطلب العلم، لم تسأل، فكيف يعذر بالجهل؟ فهناك جهل لا يمكن زواله، وهو من يعيش منقطعا لا يجد أحدا، ومن يعيش مع الناس ومع العلماء ومع يسمع القرآن ويسمع السنة يقول أنا أعذر بالجهل، لا، أنت المفرط.
أما ذاك بيعيش منقطع على ما فرط، ما وجد أحد، ما فرط لأنه ما وجد أحد يعذر بالجهل. فالجهل الذي لا يمكن زواله يعذر به، أما الجهل الذي يمكن زواله بالتعلم وسؤال العلماء فهذا لا يعذر به. فتنبهوا لهذا، لأن فيه من الناس من أخذوا هذه المسألة صاروا يرددونها، يعذر بالجهل يعذر بالجهل على طول بالإطلاق، لا لابد من التفصيل. ثم أيضا المسائل ما هي واحد، المسائل ما هي واحد، المسائل الخفية التي تحتاج إلى علماء وتحتاج إلى شرح هذه نعم يعذر بالجهل حتى يجد من يعلمه. أما المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى شرح مثل الشرك، الشرك التوحيد، هذه ما يعذر بالجهل لأنها واضحة. الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا غامض ولا واضح؟ واضح، واضح إن التوحيد وما واضح إن الشرك. فالمسائل الظاهرة لا يعذر أحد بجهل، أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان من العلماء هذه يعذر بالجهل فيها. المسائل ما هي واحد، نعم لا بد من هذا التفصيل في العذر بالجهل. نعم
أحسن الله إليكم.
والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا أكفر الذين يعبدون الصنم الذي على قبة الفواز لأن ما عندهم أحد يعلمهم، ما قال يعذرون ستت، قال ما عندهم أحد يعلمهم. أما هؤلاء عندهم من يعلمهم وعندهم من يبين لهم لكن ما سألوا ولا طلبوا العلم، فكيف يعذرون بالجهل؟ نعم.
فتأمل رعاك الله كلام الشيخ حفظه الله عز وجل، وتنبه لكلامه في آخر المقطع، فإنه في مسألة ظاهرة جدا، وهذا هو كلام العلماء وهو كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فمن ثبت جهله بيقين ارتفع تكفيره. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ فهذا كلام في غاية الظهور، وقد بين رحمه الله عز وجل أن من بان له التوحيد وأن التوحيد هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم، فهذا يكفر. قال رحمه الله وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم، ويريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وادعاء أن علماء أهل السنة والجماعة متفقون على عدم العذر بالجهل في مسائل الشرك
وفي المعلوم من الدين بالضرورة مطلقا، وأنه لا يخالف في ذلك إلا مرجئ مخالف للواقع ويقود إلى مفاسد كثيرة. فبعض العلماء نصا بينا واضحا على العذر بالجهل، واسمع رعاك الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وهو من أئمة الدنيا في هذا الباب العظيم.
تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرسل. الخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإيمان، ويكفرون كل فاعل كبير. والمرجئة يقول لا ينفع لا يضر مع الإيمان معصية، ويجعلون كل صاحب المعصية مؤمنا كاملا. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها التساهل في الحكم على الناس، وفيه من نزع عن الأثر الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تلقى من عند الله. فكما أنه لا يحدث أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجب أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافرا، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذه الضرورة. فنصبر حتى نتبين على هذا الموقف. فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل للكفر كفرناه.
الآخر التبليغ والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني، إذا وجدت هذه الأوصاف، فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف في هذا الوصف فإنه ينطبق عليه. فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين: الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر، فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحل أن نكفره. مثال ذلك لو قال قائل: إن الذي يشرب الخمر كافر، هذا حرام، ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. الأمر الثاني أن نتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص، أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بالتكفير، أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص، بحيث تتم فيه شروط التكفير. ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا. فإن كان غير عالم فإننا لا نكفر لأنه لم تقم عليه الحجة بعد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآيات في هذا المعنى متعددة. فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفر. الأمر الثاني أن يكون الشخص مريدا، أن يكون مريدا لما قال من كلمة الكفر أو لما فعل. فإن كان نكرها أو سبق لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر. ودليل ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أنه كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها وضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة فأخذ به فقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. كلمة أنت عبدي وأنا ربك كفر، لكن هل قصدها؟ لا، سبقت على لسان. إذا لا بد من هذه الشرطين: العلم، والثاني الإرادة والقصد. فإن لم يرد ولم يقصد فلا. ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان ظالما لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن يحرقوه إذا مات وأن يذروه في اليم لئلا يعذبه الله. فجمعه الله عز وجل وسأله لما فعلت هذا، قال: يا ربي خوفا من عذابك، فغفر الله له. فإن هذا الرجل كان جاهلا في كون الله تعالى يقدر عليه أن يجمعه ويحاسبه. عرفت؟ إذن لا بد من أمرين. الأمر الأول أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر. الثاني أن نعلم انطباق الشروط أو تمام الشروط على من قام به، فلا بد من أن نعلم أن شروط التكفير قد انطبقت عليه، ومنها العلم والقصد. ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا وبين كون الفاعل لها أو القائل لها كافرا. قد تكون المقالة والفعالة كفرا لكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم انطباق الشروط عليه. نعم. غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط، أي شروط التكفير. لأنك إذا كفرت فلازم أخبرك إياه أن تشهد بأنه في النار. فأنت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه الحكم. المسألة خطيرة جدا. ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضة والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له والطاعة إن كان أميرا وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التي يجب على الإنسان أن يكف لسانه عنه. نعم.
واسمع رعاك الله إلى هذه التقريرات الطيبات البديعات من هذا الإمام المبارك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة.
ما زال مشكلة التكفير بالجهل، ما زال مشكلة عليه، ولكني أتعجب كيف تشكل عليه هذا المسألة. ما الذي جعل تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط واجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي حكم من أركان الإسلام من أغنى أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيد عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزم من قضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معناه أنه أنهم عالمون به، فلماذا أرسلت الرسل؟ كل رسول يقول لقوم أعبد الله ما لكم إلا عن غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول له؟ نحن أعلم، هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه ورحمته؟ هذه مسألة يا أخواني من العقلية، الكفر والتفسير والتبديل حكم شرعي يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسول ليش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا صفى هذا هو العذر، والعناف في هذا كثير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. إذن إذا لم يسمع لم نكن من أصحاب النار، والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلاف، على خلاف القول بأن الإنسان يكفر إلا لا يعذر بالجهل في الكفر، فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجهل. وأنا الآن أتلو عليكم نصوصا من كلام نقلتها أمكنني أن أقولها، أما كلام الشيخ الإسلام كثير ما يمكن نقل، لكن الفتاوى يرجعوا لها مملوءة بذلك. فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة شيئا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أيها وأما دعوة من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك، فنحن لا نعرف هذا المثال، وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ ولو كان هذا حجة ما احتاج أن تأتيه إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى بلد لأن قد قام الحجة من قبل. فأنا يعني أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر تحداهم شيخ الإسلام، قال بينونا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام؟ فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا، معنى أصل من أصول الإسلام، ويجعلون بعض المسائل القدرية التي اختلف بها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير، لا نكفر عباد الله بما أن يحفظهم الله. أما ما نقلت عن الشيخ الإسلام محمد الوهاب فهان أفوال. أولا يقول رحمه الله في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين لأنه فيها حال، قال أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة وجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم مضى يقول وأما التكفير صفحة مجلد واحد صفحة 53 وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرف وسبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من العراق مثل هذا الكلام سواء. وفي صفحة 65 في جواب السؤال ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف الثاني. ثم ماذا يقول صفحة 66 وأما الكذب والبهتان فمثل قوله إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قتل على أثار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر أو من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا قلنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على ترقاب والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ صحيح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد لأجل جهله، لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ شيخ الإسلام أيضا له كلام أبلغ من هذا وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن ان عباده هذا الولي من قربه ولم وهو مسلم، يقول انا ادين بدين الاسلام، دعوني من الانسان الذي لم يدخل بدين الاسلام وهو يدين بدين اخر هذا شيء اخر، هذا حكمه حكم اهل الفتره. لكن رجل يدين الاسلام يصلي ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصوم ويحج لكن يعبد الصنم ولم يأتي أحد يقول ترى إن هذا يقول له إن هذا الشرك ولم يأتي هذا جهل ما يعني. أما الإنسان الذي لم يدخل الإسلام يعرف أن الإسلام شيء وهو على دين آخر هذا لا شك فيه كان، أو إنسان لم يدخل الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف أن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام في مجاهيل الدنيا ما يدري، هذا حكم على قول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يحاسب يوم القيامة يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينبسط. هذا ما أحببت أن نبين في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأي فائدة إذا كان الرسل قد قاموا قد بينوا الحق وأنا لم أعلم به، أنا ومن لم أتي الرسول على حد سواء، وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي يذكره الأخ. نعم نعم هم إذا وصل إذا كان في حق يعني يسمعون من ينادي بالحق، فهؤلاء غير مأذونين، هؤلاء مفرطون ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا سر وقال لهم من لا يثقون به نحن لأنهم سيثقون بعلماء أكثر، الواجب عليهم أن يبحث ويتوقف، فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقتضيه جهله، يعني بمعنى المسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون لأن الواجب أن يبحث. وأظن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال أن هؤلاء يعتبرون مفردين ومقصرون في طلب الحق ولكن لا يحكم الكفر. أظن ظنا ولا تعتمد هذا حتى تراجعوا.
واسمع رعاك الله إلى هذا التقرير من هذا الإمام رحمه الله.
وعن المسلمين خير الجزاء. شيخ محمد حفظكم الله. من ضمن أسئلة هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: لقد خاض وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر بالجهل، متى يعذر الجاهل بجهله؟ ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي أثيرت، وهل وقع خلاف قديم بين السلف وهل هو معتبر أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
العذر بالجهل ثابت في القرآن وثابت بالسنة أيضا، وهو مقتضى حكمة الله عز وجل ورحمته. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، ولقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا عديدة كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم، وهذا مقتضى حكمة الله ورحمته، إذ أن الجاهل معذور وكيف يؤاخذه الله عز وجل وهو أرحم الراحمين وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها على شيء لم يعلم. فمن شرط التكفير بما يكفر من قول أو عمل أن يكون عن علم وأن يكون عن قصد أيضا، فلو لم يقصده الإنسان بل سبق لسانه إليه لشدة غضب أو لشدة فرح أو لتأويل تأوله، فإنه لا يكون كافرا عند الله عز وجل. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فأظلها أي ضاعت منه فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت أيس منها، فإذا براحلته عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح، وهذا خطأ عظيم، هو في نفسه كفر، لكن الرجل ما قصده، لكن لشدة الفرح سبق لسانه إلى هذا ولم يكن بذلك كافرا لأنه لم يقصد ما يقول. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان مسرفا على نفسه وخاف من الله تعالى أن يعاقبه، فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويذوه في اليم ظنا منه أنه يتغيب عن عذاب الله، ولكن الله تعالى جمعه بعد وسأله لما فعل هذا، قال: يا ربي خوفا منك، فغفر الله له، مع أنه كان شاكا في قدرة الله، واشتك في قدرة الله كفر، لكنه متأول وجاهل فعفى الله عنه. وليعلم أن مسألة التكفير أصلها وشروطها لا يأخذها الإنسان من عقله وفكره وذوقه فيكفر من شاء ويعصم من شاء. الأمر في التكفير وعدم التكفير إلى الله عز وجل، كما أن الحكم بالوجوب أو التحريم إلى الله وحده، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالأمر في التكفير والعصمة إلى الله تبارك وتعالى. وآمن بالعصمة يعني الإسلام الذي يعتصم به الذي يعصم الإنسان به دمه وماله هو إلى الله، إلى الله وحده. فلا يجوز إطلاق الكفر على شخص لم تثبت في حقه شروط التكفير. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يعود هذا الكلام على قائله يكون هو الكافر وهو عدو الله. فليحذر الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره الله ورسوله، وليحذر من إطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوا لله ورسوله، وليحبس لسانه فإن اللسان آفة الآفات. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بما حدثه به عن الإسلام قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني لا تطلق، احبس قيده. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يكف لسانه عما حرم الله، وأن لا يقول إذا قال إلا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخلاصة أن مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا بل هي إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقنا. الأمر ليس إلينا، الأمر في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل العلم. ومن أوسع ما قرأته في هذا ما كتبه الشيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه وفي كتبه المستقلة، فأنصح السائل وغير السائل أن يرجع إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه وأقولها شهادة عند الله أوفى من رأيت كلاما في هذه المسألة العظيمة.
واسمع رعاك الله إلى هذا التقرير من هذا الإمام رحمه الله لموانع التكفير.
لا تتفرق بحكم الكفر حتى تحقق
أمرين لا بد منه. الأمر الأول أن هذا العمل من الكفر، أن هذا العمل من الكفر. وما هو الطريق الذي نعرف فيه أن هذا من الكفر أم غيره؟ هو رجوع إلى الكتاب والسنة. فليس لنا أن نكفر من لم يكفر الله ورسوله، وليس لنا أن ننفي الكفر عن من أثبته الله له ورسوله. بسبب أنا قلت ليس لنا أن نكفر من لم يكفر الله ورسوله، وليس لنا أن ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله. كان درجين فرق ولا لا؟ في الأول ليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله، لا نقول ليس لنا أن نكفر من نفى الله عنه الكفر، بل نقول ليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله، فلا بد أن نعلم أن الله ورسوله كفر هذا الشخص. تعرفون كانوا قلنا وليس لنا أن ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله. الذي كفره الله ورسوله لا يجوز لنا أن ننفي الكفر عنه، والذي لم يكفره الله ورسوله لا يجوز لنا أن ننفي الكفر عليه. يجب علينا أن نتوقف، وإذا كان ليس من حقنا أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بالكتاب والسنة، فليس من حقنا أن نقول هذا كفر وهذا غير كفر إلا بالكتاب والسنة. هذه واحدة. وما أصعب هذا، وما أصعب هذا، ما أصعب أن تقول هذا كفر ثم إذا قلت إنه كفر، فما أصعب أن تقول إنه كفر مخرج الملة، لأن الكفر قد لا يخرج من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل هذا الكفر مخرج الملة؟ يا جماعة قتال المسلم ما يخرج من الملة، إباب المسلم فسوق وقتاله كفر مخرج عن الملة، غير مخرج عن الملة بنص القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلت فأصلحوا بينهما، فإن دعت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي احتجت بها إلى الملة، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآن أنت ذهبت طائفتان مقتتلتان وطائفة مسلمة، قال إنما المؤمنون كل الثلاثة إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قتال الكفر، هذا الكفر لا يخرج من الملة. فما أصعب التمييز بين الكفر المخرج عن الملة والكفر الذي لا يخرج عن الملة؟ إذا يجب عليك أيضا أن لا تتسرع في التكفير الذي تريد به أن يخرج من الملة حتى يتبين لك أنه كفر مخرج عن الملة، لأنه قد يكون كفرا غير مخرج من الملة. هذه واحدة. الشيء الثاني، الأمر الثاني الذي يحتاج مراعاته عند قول التكفير حال الموصوف في هذا. قد يفعل الإنسان الفعل ولا يختم بكفره، قد يفعل الفعل ولا يختم بكفره بوجود موانع تمنع من الحكم عليه التكفير. أظنكم معنا بارك الله فيكم. طيب، وهذا أيضا مشكلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا سمع أن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الحق كفر حكم به على كل واحد، وإن كان ناجح في هذا الواحد يمنع من تدخل في عليها. وهذا خطير خطير. ما تقولون في شخص يقول عن الله أنت عبدي وأنا ربك، وش يقولون؟ كفر ولا لا؟ أو إلا كفر كذا. أنا هذا واحد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر لا شك فيه، هذا كفر. أنا ما أسألكم عن شخص معين أرفعنا عنه كفر، لكن من قال إن الله عبدي وأنا ربك فهو كافر؟ يقول هذا أليس كذلك؟ في حال من الأحوال لا تكون هذه الكلمة كفر، في حال من الأحوال لا تكون كفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا من أحد بتوبة أحدكم، لله نام تحت الشجرة ينتظر موته، من هذا إلا نموت. الطعام والشراب والبعير راح، وش فيه عند هذا؟ الموت. نام تحت الشجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بحطام ناقته متعلقا بالشجرة، الله أكبر، فأخذ الحطام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الكلمة كفر، لكن هذا الرجل لم يكفر. لماذا؟ لأنه أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هل يقول هذا كافر؟ لا، مع أن المقال كفر. رجل آخر حدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه عاصيا لله وخاب من ذنوبه، فقال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا ما عذبه احد من عالمه. عرفت ماذا احدث؟ حال هذا الرجل انه شك في قدره الله عليه، الشك في قدره الله من حيث هو كفر لله كفر، لكن الذي حمله على ذلك على هذا الكفر شده مخافته من الله عز وجل، فجمعه الله عز وجل وقال من الذي حملك على هذا؟ قال يا رب اخوه من قتل، فلم يكفر بهذه الكلمة مع أنها كلمة كفر. إذا لا بد أن تجزم أهل الكفر. إذا لا بد من مراعاة قائمة أمرين، وهما يا جماعة العربي في الشاعر يقول 50 أو 100 سنين وينصرف كل الناس على الدولة، نحن ولا شرطين أو أمرين، نعم طيب تفضل. أولا أن يتحقق أن هذا العمل أن هذا الفعل أو القول أو الشرط كفر، والطريق والحياة والسنة. ثم ننظر هل ينطبق هذا الوصف او هذا الحكم على هذا الشخص المعين او لا. طيب احسنت. ولهذا يقول العلماء هناك فرق بين القول والقائل والفعل والشاعر، يعني ان القول قد يقال هو كفر لكن لا يكفر القائل، والفعل قد يكون كفرا ولكن لا يكفر الفاعل لوجود موانع تمنع من الحكم عليه الكفر. وإذا عرفت هذا فكل هذه الفرق التي ذكرها السائل يجب أن ننظر إلى أي مدى تبلغ بدعها. إذا وصلت إلى حد الكفر ننظر نظرا آخر، ما هو الذي قال بهذه البدعة؟ هل ينطبق عليه حروف التكفير أو هناك موانع؟ يعني يوجد بعض الناس عامة ما يعرفوا شيئا عاشوا بين قوم ممن يرونهم علماء، قالوا لهم هذا هو الحق وتبعوه، ونعلم ان هذا العام لو وفق بعالم صالح سلفي عقيده لكان على هذه الطريق. فاذا لا بد ايها الاخوه من مراعاه هذه الامرين، ولا بد ان نتقي الله في انفسنا وفي غيرنا ان لا نتفرع بالحكم بالتكفير او التشفير أو التبديل حتى نعلم أن ذلك حكم أو فسق أو بدعة بمقتضى الكتاب والسنة، ثم ننظر هل ينطبق هذا الحكم على هذا الشخص المعين. نعم.
وأنا أنقل لك رعاك الله شيئا قليلا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي أشار إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر
فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. كما تقدم، فمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وأيضا من قوله رحمه الله في هذا، وحقيقة الأمر في ذلك، أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وأما قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فشرطها عند أهل العلم أن يعلم أنه كافر ثم لا يكفره، كما هو معلوم من تقريرات العلماء، فلا يتهور بتكفير كل من لا يكفر من نعتقد نحن تكفيره، بل لا بد من العلم. هذا الذي نعتقده وبان لنا من الأدلة وقواعد الشريعة وكلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين، ومع ذلك فإن من خالفنا في بعض هذه المسائل من أهل السنة معتقدا أن الأدلة تدل على ذلك، فإنا لا نحمل عليه ولا نصفه بالأوصاف القبيحة المنفرة، ولا نطعن فيه لا طعنا ظاهرا ولا طعنا خفيا، ولا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يتناحروا في مثل هذه المسائل مع صحة أصولهم جميعا. واسمع رعاك الله كلام ريحانة اليمن الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله عز وجل في هذه المسألة العظيمة.
الحكم في هذه القضية أنه اختلف أهل السنة أنفسهم في شأن العذر بالجهل في التوحيد، والذي يظهر أنه يعذر بالجهل. لماذا؟ يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقول الله عز وجل حاكيا عن الحواريين حيث قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فمن قال لهم: عيسى إنكم قد كفرتم، ولكن قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وكقوله تعالى في شأن أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. نعم. وفي الصحيح أن رجلا، وهو مروي من حديث جماعة من الصحابة، أن رجلا قال، نعم، قال لبنيه: أي أب أنا لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: فإذا مت
فادهنوني فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل أولاده ما وصاهم أبوهم، ثم أمر الله البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه وأحياه الله، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب، قال فإني قد غفرت لك. وهذا رجل يشك في قدرة الله، كما أن الحواريين أيضا شكوا في قدرة الله، فهذه الأدلة تدل على أنه يغدر بالجهل. والذين لا يقولون بالغدر بالجهل ما ليس لهم أدلة ناهضة. ثم بعد هذا أيضا ذكرت حديث أبي هريرة والأسود بن سريع كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال أربعة يختبرون يوم القيامة: الأبلة والأصم وصاحب الفكرة ثم الرابع المرتيح. طيب أنا أذكر الآن، فيقال له لحديث الطفل في ضعف فيقال لهم يعني في عرصات القيامة، يقال لهم أو يخرج لهم عنق من النار فيقال اقتحموا، فمن اقتحم منهم كان بردا عليه وسلاما، ومن لم يقتحمه فإنه يقال يقول الله لهم أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا. والله المستعان، فهذه الأدلة. وأيضا أنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو عند قوله تعالى لا أذكر عند قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
فما حكم المخالف؟
بما أن المسألة خلافية بين أهل السنة لا يحكم عليه، لكن الراجح أنه يعذر بالجهل، هذا الذي يترجح عندي والله المستعان.
وفي الختام أوصي من يخاطبون الناس بمراعاة أثر كلامهم على الناس، فمعظم من لقيناهم من التكفيريين التدميريين في المناصحة وغيرها إنما قادهم إلى طريق التكفير المظلم إطلاقات في هذه المسائل. وكثير من الناس يسيئون الظن في دعوة التوحيد بسبب هذه الإطلاقات ونسبتها إلى أئمة الدعوة من غير نظر إلى الأسباب والأحوال والمصالح والمفاسد. وليحذر بعض إخواننا من أن تقودهم الغيرة على التوحيد إلى تحقيق مراد أعداء دعوة التوحيد فيها بنسبة عدم العذر بالجهل مطلقا لأئمة الدعوة. وليحذر أولئك من الزج بشباب المسلمين في ظلمات الاعتداء في التكفير القائد إلى التفجير والتدمير بإطلاقات تورث ذلك. كما أوصي الجميع بتقوى الله وحفظ ألسنتهم عن إخوانهم والحذر من إطلاق ألقاب عليهم تأبى أصولهم أن تطلق عليهم. ويجب التفريق بين من يقول قولا بناه على الأدلة في ظنه مع براءة أصوله من الانحراف، وبين من يقول قولا يبنيه على أصول منحرفة عن أصول أهل السنة والجماعة. ويا أخي،
إن لم تكن مشاركا في الخير فلا تكن قاطعا للطريق، واحرص رعاك الله على حفظ لسانك في حق علماء أهل السنة والجماعة الكبار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ناهضين بدعوة التوحيد، مزينين هذه الدعوة للناس بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا ما اقتضاه المقام، وإن كنت لا أحب إثارة هذه المسائل، لكن عند وجود الفتنة أو ما يقتضي الأمر فلا بد من البيان. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.